إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذرها منه حتى تركها البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. كنا قبل نتوقف شرعنا في باب الحجر وخذنا شيئا منه، لكن نبدأ من أول الباب، نبدأ فيقول المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب الحجر.
باب الحجر، باب الحجر، أي هذا باب يذكر فيه أحكام الحجر على الشخص لحق غيره أو لحق نفسه، ومن لا حجر عليه وما يتعلق بذلك. والأصل في المشروعية قول الله تعالى: فنظرة إلى ميسرة، وقول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وقوله تعالى: وابتلوا اليتامى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حجر على معاذ وعلى غيره، فيقول المصنف رحمه الله تعالى:
وهو في اللغة التضييق والمنع.
نعم، وهو في اللغة، الحجر في اللغة هو التضييق والمنع.
ومنه سمي الحرام والعقل حجرا.
ومنه حجر. سمي الحرام والعقل حجرا، اللي كما قال تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل. وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من فعل ما لا يليق شرعا أو عرفا. وأما في الشرع فقال المصنف:
وشرعا منع إنسان من تصرفه في ماله.
نعم، الحجر في الاصطلاح أو في الشرع هو منع الإنسان من التصرف في ماله أو في ذمته وفي ماله، منع الإنسان من تصرفه في ماله وذمته أو في ماله فقط. فقد يكون الحجر في المال فقط، وقد يكون الحجر في المال وفي الذمة.
وهو ضربان حجر لحق الغير كعلى مفلس.
نعم،
وحجر لحق نفسه كعلى نحو صغير.
الحجر قسمان: إما لمصلحة الشخص أو لمصلحة غيره. أما لمصلحة الشخص فيحجر عليه لمصلحة نفسه، أو يحجر لحظ غيره. فلذلك قال: وهو ضربان حجر لحق الغير، أي أن الحجر قد يكون لمصلحة الشخص وقد يكون لمصلحة غيره.
ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به، وحرم حبسه وملازمته لقوله.
نعم،
تعالى
قال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به. كما ذكرنا الحجر قسمان: إما لمصلحته أو لمصلحة غيره، أي أن الحجر قد يكون لمصلحة المحجور عليه وقد يكون لمصلحة غيره. فإن كان لمصلحته فهو حجر في المال وفي الذمة، وإن كان لمصلحة غيره فهو حجر في المال فقط، حجر في المال فقط. هنا قال: وحجر لحق نفسه كعلى كعلى نحو صغير، ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. المدين على ثلاثة أقسام: الأول أن لا يقدر على الوفاء، ما عنده شيء يعني ليس عنده شيء يفي به إطلاقا، فهذا يحرم يعني حبسه لأنه ما يستطيع، ولذلك قال فنظرة إلى ميسرك. كرجل مثلا عليه 100 ريال مثلا لكن ليس عنده شيء، فهذا لا يطالب ولا يحبس. الثاني من كان ماله قدر دينه أو أكثر، من كان ماله قدر دينه أو أكثر فهذا لا يحجر عليه وإنما يؤمر بالوفاء، يؤمر بالوفاء. الثالث من ماله لا يفي بما حل عليه حالا، وهذا الذي يجب عليه الحجر، هذا الذي يجب عليه الحجر. ولذلك قال ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. هذا هو القسم الأول، هذا هو القسم الأول. فقال إيش؟
بقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة،
فيحرم حبسه وملازمة الغريم له، لقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة، يعني ينظر حتى يتيسر حاله لأنه على حال لا يستطيع فيها الوفاء.
فإن ادعى العسرة ودينه عن عوض كثمن وقرض أو لا، وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه أو كان أقر بالملاءة حبس، إن لم يقم بينة تخبر باطن حاله.
نعم، يعني إن ادعى العسرة أنه ما يستطيع وليس عنده شيء ودينه عن عوض كثمن قرض قال أو لا، وعرف له مال سابق الغالب بقاء هذا المال عنده، أو كان أقر بالملاءة أنه ملي ويستطيع الوفاء، ولم يقم بينة تخبر بباطن حاله، فإنه في هذه الحالة يحبس، في هذه الحالة يحبس. نعم.
وتسمع قبل حبسه وتسمع قبل حبس وبعده.
البينة إذا ادعى البينة تقبل سواء قبل حبسه أو بعد حبسه، لأن كل بينة جاز سماعها بعد مدة جاز سماعها في الحال. نعم.
وإلا حلف وخلي سبيله.
وإلا حلف وخلي سبيله، وإلا حلف فيحلف أنه على مثل ما ادعى ويترك سبيله.
ومن له قدرة على وفاء دينه لم يحجر عليه،
هذا القسم الثاني. ومن له وفاء على وقدرة على وفاء دينه لم يحجر عليه، لم يحجر عليه يعني يكون عنده مال بقدر دينه أو أكثر، فهذا لا يحجر وإنما يؤمر بالوفاء بما عليه، يؤمر بالوفاء بما عليه. قال المؤلف
لعدم الحاجة إلى الحجر عليه.
أي نعم، لعدم الحاجة إلى الحجر عليه، وذلك لأن الغرماء يمكنهم المطالبة بحقوقهم فيؤمر بدفع ما استحق عليه.
وأمر أي ووجب على الحاكم أمره بوفائه بطلب غريمه.
نعم، وأمر أي وجب على الحاكم اللي هو القاضي الأمر أمره بالوفاء بطلب غريمه. إذا طلب الغرماء أو الغريم من هذا المدين أن يفي بالدين وهو يستطيع ذلك، فإن القاضي يأمر بوفاء الدين.
لحديث مطل الغني ظلم.
نعم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، الغني القادر على وفاء الدين ولم يفي فإنه يكون ظالما، لأنه منع أداء ما استحق عليه أداؤه وهو حرام مع التمكن، والحديث في الصحيحين. نعم.
ولا يترخص من سافر قبله.
ولا يترخص من سافر قبله، يعني الشخص المماطل الذي عنده مال يستطيع الوفاء بالدين ومع ذلك لم يفي، لو سافر يعتبر سفر معصية، وسفر المعصية ما يجيز للإنسان أن يترخص بأحكام السفر على ما تقدم معنا، هذا على المذهب. وإلا هناك من يجيز له الترخص كما هو قول شيخ الإسلام أنه يترخص بما أذن الشرع فيه، ما بقى الإثم عليه، ما بقى الإثم عليه، لأن الجهة منفكة، هو يأثم لعدم الوفاء بالدين وحتى لو حكم بفسقه، لكن يبقى أن ما أذن الشرع في الترخص فيه أن له أن ينتفع بذلك. نعم.
ولغريم من أراد سفرا منعه من غير جهاد متعين حتى يوثق برهن المحرز.
نعم. وللغريم غريمه أن يمنعه من السفر، يطالب بمنعه من السفر في غير الجهاد المتعين، لأن الجهاد المتعين لا يمنع من السفر له حتى ولو كان عليه دين، أما ما كان غير متعين فللغريم أن يمنعه. فلذلك قال ولغريم من أراد سفرا منعه من غير جهاد المتعين. الجهاد المتعين لا يمنع منه من عليه دين، لأن الجهاد يتعلق بالمصلحة العامة، فما يتعلق بالمصلحة العامة يقدم على ما يتعلق بالمصلحة الخاصة. نعم.
حتى يوثق برهن محرز.
حتى يوثق برهن محرز، يعني إذا وثق دينه برهن محرز يؤخذ منه هذا الدين عند حلول أجله أو عدم الوفاء به، فإنه لا يمنع من السفر، لا يمنع من السفر.
أو كفيل مليء.
أو كفيل مليء، أقام كفيلا مليئا، فإنه في هذه الحالة لا يمنع من السفر لأن الكفيل يقوم مقامه.
فإن أبى القادر وفاء الدين الحال حبس بطلب ربه ذلك.
نعم. فإن أبى القادر على وفاء الدين الحال يعني ويستطيع ذلك، يعني حبس بطلب ربه، أي رب الدين، والرب هنا بمعنى الصاحب، فهو يطلق على عدة معاني، منها الصاحب، يعني إذا طالب صاحب الدين أن يحبس المدين فله ذلك. نعم.
لحديث لي الواجد ظلم.
نعم. لحديث لي الواجد ظلم، الواجد هو القادر، فليه يعني بمعنى مماطلته، فلي الواجد ظلم أي مماطلة القادر ظلم.
يحل عرضه وعقوبته.
ظلم يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه أي غيبته، فيقول الذي يشتكيه أن هذا مماطل وهذا منع الحق، فهذا يعني جعله يتعرض لعرضه، لكن هذا أباحه الشارع في مثل هذه الحالة، فلذلك قال لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، لكن لم يبين نوع العقوبة في الحديث، لم يبين نوع العقوبة، فلذلك قال بعض العلماء العقوبة هي الحبس، والحديث أطلق ولم يحدد نوعا، فيبقى على إطلاقه، وأن يراد بالعقوبة ما تجعله يوفي ما عليه من دين، قد يكون الحبس أنكى له فيبادر بالوفاء، قد يكون الضرب أنكى، قد يكون التشهير به أنكى فيبادر بالقضاء. فالصحيح أن العقوبة مطلقة يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي، يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي، هذا إذا كان ماله قدر دينه أو أكثر، إذا كان ماله قدر دينه أو أكثر.
رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال الإمام قال وكيع عرضه شكواه وعقوبته حبسه.
عرضه يعني عرضه شكواه، عندما يشتكيه ويقول أن فلان ظلمني، أن فلان مماطل، أن فلان ظالم، فهذا يعني حل عرضه.
وعقوبته حبسه.
نعم.
فإن أبى عزره مرة بعد أخرى.
نعم.
فإن أصر على عدم قضاء الدين ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه.
نعم، إن أصر على عدم قضاء الدين ولم يبع ماله فالذي عنده ليوفي به الدين باعه الحاكم، يعني القاضي باعه الحاكم. طبعا هذا مقيد بما إذا لم يكن المال عنده من جنس الدين، فإن كان من جنس الدين فلا حاجة لبيع ماله، يأخذ من المال نفسه الموجود عنده مما يوفى به. نعم،
لقيامه مقامه.
نعم، باعه الحاكم وقضاه منه لقيامه مقامه، الحاكم يقوم مقام صاحب الدين. نعم،
ودفعا لضرر رب الدين بالتأخير.
نعم، ودفعا لضرر رب الدين بالتأخير مع القدرة على الوفاء، مع القدرة على الوفاء. نعم،
ولا يطالب مدين بدين مؤجل لأنه لا يلزمه أداؤه.
طيب
قبل
حلوله. لو باعه الحاكم أو عرضه للبيع، هل يجوز أن يشترى؟ عرض ماله للبيع، فهل يجوز للناس أن تشتري هذا المال؟ الجواب نعم يجوز، لأنه أخذت منه بحق، مثلا عنده سيارات، عنده أمور، فعرضها القاضي للبيع لوفاء ديونه للناس، فيجوز شراؤها لأنه بيع في مستحق. قال ولا يطالب،
ولا يطالب مدين بدين مؤجل لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله.
نعم، لو كان الدين مؤجل لم يحن وقته فلا يطالب المدين بأدائه، لأنه لا يلزمه أداؤه قبل أن يحل الأجل.
ولا يحجر عليه من أجله،
ولا يحجر عليه من أجله، لأنه ما يستحق الحجر، لم يحن وقت أداء الدين.
ومن ماله لا يفي بما عليه من الدين حالا وجب على الحاكم الحجر عليه بسؤال غرمائه كلهم أو بعضهم.
هذا القسم الثالث، من ماله لا يفي بما عليه من الدين حالا وجب على الحاكم الحجر عليه إذا طلب غرماؤه، إذا طالب غرماؤه بذلك وجب على الحاكم أن يحجر عليه. هذا هو إيش؟ القسم الثالث. مثال رجل له 1000 ريال، له 1000 ريال وهو مطلوب 2000، فالمال الذي عنده لا يفي بما عليه حالا، ماذا يصنع؟ يقول المؤلف وجب عليه الحجر لأن ماله لا يفي بما عليه. نعم،
لحديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، رواه الخلال بإسناده.
نعم، هذا الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله في دين عليه وباع ماله. نعم،
ويستحب إظهاره، أي إظهار حجر المفلس،
ويستحب إظهاره أي إظهار حجر المفلس.
وكذا السفيه، ليعلم الناس بحاله فلا يعاملوه إلا على بصيرة.
يعلن للناس، لكن هل يعلن في وسائل الإعلام مثلا أن فلان محجور عليه؟ ها؟
قوي.
ولا يعتبر تشهير به؟ ها؟ طيب إذا لم يعلن وخاف يتضرر الناس بسبب ذلك، فإذا اقتضى الأمر أن يعلن عنه ولو في الوسائل المتاحة لذلك فيفعل، لفائدتين. فائدة الأولى، ليظهر من له دين، قد يكون ناس لهم دين وما يدرون أن هذا محجور عليه أو حجر عليه، لأنه إذا أشهر أن عليه حجر فأهل الدين سيأتون. والأمر الثاني، لئلا يغتر الناس به فيعاملونه وهو محجور عليه فيعاملوه بعد الحجر، ومعلوم أن معاملته بعد الحجر باطلة، يعني لو أن أحدا اشترى منه بعد الحجر فإن الشراء لا يصح ولا ينفذ، فلذلك يعني إظهار ذلك كما ذكر المصنف يستحب لمصلحة الناس ولمصلحته هو أيضا.
ولا ينفذ تصرفه أي المحجور عليه لفلس في ماله الموجود والحادث بإرث أو غيره بعد الحجر.
نعم، يعني لا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، يعني بعد الحجر عليه لا ينفذ له تصرف في ماله، لا ببيع ولا شراء ولا تأجير ولا هبة ولا رهن ولا وقف ولا أي تصرف، لأنه محجور عليه، فأصبحت أمواله مشغولة بحقوق الغرماء، فصار كالرهن، صار كالرهن ببيع، وبيع الرهن كما سبق غير صحيح. فكذلك هنا أمواله لا يجوز بيعها من قبله ولا التصرف في أمواله، وهذه فائدة الحجر، هذه فائدة الحجر، أن نمنعه من التصرف من ماله لحق الغرماء، فهذا محجور عليه لحق غيره. نعم.
والحادث بإرث أو غيره بعد الحجر بغير وصية أو تدبير، ولا إقراره عليه أي على ماله لأنه محجور عليه.
نعم، قال ولا ينفذ تصرفه المحجور عليه لفلس في ماله الموجود والحادث بإرث، كان يرث مالا أيضا لا يصح تصرفه فيه بعد الحجر، لكن يفهم منه أن تصرفه قبل الحجر صحيح، أن تصرفه قبل الحجر صحيح ما لم يضر بالغرماء، إن كان يضر بالغرماء حتى على المذهب تصرفه قبل الحجر صحيح، وإن أضر بالغرماء لكنه يحرم عليه ذلك، يصح التصرف ويحرم وإن أضر بالغرماء. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يحرم التصرف ولا يصح ولا ينفذ، لأنه مستغرق لحق الغرماء الذين يعني يطالبونه بهذا الحق. قال بغير وصية أو تدبير ولا إقرار عليه أي على ماله لأنه محجور عليه. نعم. وأما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه يقول فصحيح، لأنه رشيد غير محجور عليه، فإيش قال؟
لكن يحرم عليه الإضرار بغريمه،
لكن يحرم عليه الإضرار بغريمه، يعني على المذهب إيش؟ تصرف يحرم لكنه يصح ينفذ، يفيد أنه يعني صحة مع الحرمة، يحرم مع الصحة. لكن قال ابن القيم رحمه الله تعالى إذا استغرقت الديون ماله لم يصح تبرعه ولم يصح يعني تصرفه، سواء حجر عليه أو لم يحجر عليه. وقال بأن هذا مذهب الإمام مالك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وهو الصحيح، وهو الذي لا يليق بأصول المذهب غيره، بل هو مقتضى أصول الشرع وقواعده، لأن حق الغرماء قد تعلق بماله، ولهذا يحجر عليه الحاكم، ولولا تعلق حق الغرماء بماله لم يسع الحاكم الحجر عليه، فصار كالمريض مرض الموت. يقول وفي تمكين هذا المدين من التبرع إبطال لحقوق الغرماء، والشريعة لا تأتي بمثل هذا، فإنما جاءت بحفظ حقوق أرباب الحقوق بكل طريق، وسد الطرق المفضية إلى إضاعتها. كلام سديد الذي يذكره ابن القيم نقلا عن شيخه شيخ الإسلام. نعم.
ومن باعه أو أقرضه شيئا قبل الحجر ووجده باقيا بحاله ولم يأخذ شيئا من ثمنه فهو أحق به، بقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به، متفق عليه.
يعني من باعه أو أقرضه شيئا قبل الحجر ووجد هذا البائع المال بعينه موجود لم يتصرف فيه هذا المشتري فهو أحق به، يعني أحق بماله الذي وجده بعينه، للحديث من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به، يعني مقدم على غيره من الغرماء إذا أدرك متاعه بعينه.
وكذا لو أقرضه أو باعه شيئا بعده أي بعد الحجر عليه رجع فيه إذا وجده بعينه.
أي نعم. وكذا لو أقرضه إيش أو باعه شيئا بعده بعد الحجر رجع عليه إذا وجده بعينه. لعموم الحديث، الحديث ما فرق بين قبل الحجر أو بعد الحجر، قال من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به.
إن جهل حجره لأنه معذور بجهل حاله.
نعم، إن جهل الحجر عليه لأنه معذور بجهل حال هذا الشخص.
وإلا يجهل الحجر عليه فلا رجوع له في عينه.
وإلا يجهل الحجر عليه، يعني إن كان لا يجهل الحجر ويعلم أنه محجور عليه فلا رجوع له في عين متاعه. لماذا؟
لأنه دخل على بصيرة.
لأنه دخل على بصيرة، لأنه دخل على بصيرة فيكون أسوة لأسوة لبقية الغرماء، لأنه دخل على بصيرة ويعلم بخراب ذمة المفلس، وأشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه. نعم.
ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض إذا انفك حجره.
نعم، ويرجع على البائع بثمن المبيع وبدل القرض إذا انفك حجره، إذا فك الحجر عنه يطالبه بذلك.
وإن تصرف المفلس في ذمته بشراء أو ضمان أو نحوهما، أو أقر المفلس بدين، أو أقر بجناية توجب قودا أو مالا، صح تصرفه في ذمته وإقراره بذلك لأنه أهل للتصرف، والحجر متعلق بماله لا بذمته.
نعم، يعني إن تصرف في ذمته هو لا يمنع من التصرف في الذمة، وإنما يمنع من التصرف في المال، أما في الذمة فما يمنع. فلذلك قال إن تصرف المفلس في ذمته بشراء أو ضمان أو نحوهما، أو أقر المفلس أنه عليه دين، أو أقر بجناية توجب قودا، قال أنا ضربت هذا الشخص وقطعت يده من المفصل، هذه جناية توجب القود، قال صح تصرفه في ذمته وإقراره بذلك لأنه أهل للتصرف، والحجر متعلق بماله لا بذمته، بماله لا بذمته. طيب إيش يفعل به؟
ويطالب
إن كان القود فينفذ القود، لكن إن صاروا إلى الدية، الدية ما تنفذ، وكذلك بقية الديون، وإنما يكون مثل بقية الغرماء، ويكون أيضا بعد الغرماء الذين سبقوه. لكن إن اختاروا يعني القود فالقود ينفذ. نعم.
ويطالب به أي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه، وما أقر به بعد فك الحجر عنه لأنه حق عليه.
يعني هذه الأشياء التي تصرف فيها في ذمته أو أقر بها من ديون وغيرها يطالب بها بعد فك الحجر عنه. نعم.
وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء، فإذا استوفي فقد زال العارض.
أي نعم، يعني يقدم حق الغرماء الذين سبق أن حجر عليه بسبب المال الذي لهم يطالبون به، إقراره لهؤلاء بعد الحجر عليه لا يمنع تحصيل الحق، لكنه يؤجل حتى يفك الحجر عنه ثم يوفي بقية هؤلاء الغرماء.
ويبيع الحاكم ماله أي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين بثمن مثله أو أكثر.
أنا يبيع الحاكم ماله أي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين، أي الذي عليه دين لكن ليس من جنس الدين، إن كان من جنس الدين وموجود عنده يوفى منه، إن كان ليس من جنسه فيبيع ماله ويقضي الدين.
ويقسم ثمنه فورا بقدر ديون غرمائه الحالة.
ويقسم ثمنه فورا بقدر ديون غرمائه الحالة. نعم،
لأن هذا هو جل المقصود من الحجر عليه.
نعم، لأن هذا هو جل المقصود من الحجر عليه. لكن كيف يقسمه؟ يقسمه بالنسبة، يعني أن تنسب الموجود للدين، فما حصل من النسبة فهو لكل واحد من دينه بقدر تلك النسبة. مثلا الدين 10,000 ريال والموجود 8,000، الثمانية إلى العشرة كم؟ 4/5، فلكل واحد من الغرماء 4/5 ما له، فمن له 1000 يعطيك كم؟ 800، ومن له 100 يعطيه 80، وإذا كان دين أحدهم 5 ريالات نعطيه كم؟ 4، نعطيه 4 ريال، وهلما جرى، لأن النسبة هكذا تكون. نعم،
لأن هذا هو جل المقصود من الحجر عليه وفي تأخيره مطل وهو ظلم لهم.
نعم، لأن هذا المقصود من الحجر عليه ومن أجل الوفاء بالديون وفي تأخيره مطل وهو ظلم.
ولا يحل دين مؤجل بفلس مدين، لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر
حقوقه. كما تقدم، لا يحل دين مؤجل بفلس مدين، يعني شخص شاف المدين أفلس وجاء يطالب بحق وهذا الحق لم يحن وقت أدائه، فإنه لا يستحق المطالبة به، لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه. يعني إذا كان على الإنسان دين مؤجل وحجر عليه، فهذا الحجر لا يوجب تقديم الدين المؤجل، بل يبقى على أجله كما يقول المؤلف. نعم،
ولا يحل مؤجل أيضا بموت مدين،
ولا يحل مؤجل بدين بموت المدين، مثلا مات المدين لكن المال مؤجل ما حل، فقال المصنف أيضا الموت لا يوجب أن يحل المال المؤجل الذي على المدين، لكن متى؟ إيش قال؟
إن وثق ورثته برهن يحرز أو كفيل مليء بأقل من أمرين.
إذا جاء صاحب الدين وقال أنا أبقي الدين على الأجل المؤجل لكن أريد توثيقا لأن الشخص مات، فإذا وثقوه برهن، كان يقول مثلا هذا البستان نرهنه لك وقيمة البستان 20,000 وأن دينك 10,000، فإذا لا يطالبهم، أو أقاموا مليئا أن يقوم بالسداد عند حلول الأجل، في هذه الحالة يبقي الأجل على ما هو عليه. إن لم يوثقوا برهن ولم يوجد له مليئا يقوم بذلك، في هذه الحالة فإنه يصبح كالحال، لأنه خشي أن تضيع حقوقه. لذلك قال إيش المصنف؟
بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين، لأن نعم الأجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقه.
نعم، حق للورثة كسائر حقوق الميت، لا يطالب بتقديمه إن وثقوه برهن أو بإقامة مليء يقوم به. فإن لم
يوثقوا حل لغلبة القدر.
نعم، فإن لم يوثقوا ذلك برهن أو بإقامة مليء يقوم بذلك، حل الأجل لغلبة الضرر لكي لا يتضرر بذهاب ماله أو أخذ الورثة له.
وإن ظهر غريم للمفلس بعد القسمة لماله لم تنقض ورجع على الغرماء بقسطه.
نعم، إن ظهر غريم للمفلس بعد ما قسموا المال بين الغرماء، قال لم تنقض، يعني لم تنقض القسمة، اقتسموا الغرماء المال، فظهر شخص يعني له مال عند هذا الشخص، يقول لم تنقض يعني القسمة، لكن ايش قال؟ رجع على الغرماء بقسطه، يعني لم يعلموا به من قبل وقد سبق الحجر وقسم، فلا ينقض القسم لكن يرجع هو على الغرماء كيف يرجع؟ مثل ما ذكرنا سابقا. مثال ذلك الدين 8,000 والموجود 6,000 قسمت بين الغرماء، ثم ظهر غريم مثلا دينه 4,000 فإنك تضمها إلى الدين السابق فيكون مجموع الدين كم؟ 12. ونسبة الدين الذي ظهر إلى مجموع الدين 4,000 الثلث، فيرجع على كل واحد بالثلث، هو يأخذ من هؤلاء من كل واحد منهم الثلث، رجع على الغرماء بقسطه. نعم،
لأنه لو كان حاضرا شاركهم، فكذا إذا ظهر
لأنه لو كان حاضر معهم شاركهم ويكون هذا نصيبه وهذا نصيبهم، فكذلك إذا ظهر وهو مستحق فإنه يعني يأخذ مثل ما أخذوا.
وإن بقي على المفلس بقية وله صنعة أجبر على التكسب لوفائها.
إن بقي بقية على المفلس وله صنعة يعني يستطيع الصناعة ونحو ذلك، يقول أجبر على التكسب لوفائها. كان يكون مثلا عنده وقف أو أم ولد يستغني عنها كما مثل المصنف، فهنا يجبر على ذلك لأداء الحق الذي عليه يعني تحمل ضرر المشقة،
كوقف وأم ولد يستغني عنهما ولا يفك حجره إلا حافل.
وإن بقي على المفلس بقية بعد قسم ماله وله صنعة أجبر على التكسب لوفائها، لوفاء الديون التي عليه، كوقف يعني كما يجبر على إيجار الوقف مثلا، أو أم ولد يستغني عنهما للقدرة على الوفاء. هذا المذهب. وعلى الإمام أحمد رواية أنه لا يجبر، وهو قول الإمام مالك والشافعي لقول الله تعالى فنظرة إلى ميسرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم فليس لكم إلا ذلك، ولأنه تكسب للمال فلم يجب عليه، لا يجبر عليه، كما لا يجبر على قبول الصدقة وقبول الهدية أو الوصية أو القرض، والمرأة لا تجبر على التزويج، فهذا أيضا لا يجبر على العمل لأن في ذلك ضرر عليه، ضرر يتحمل المشقة يعني التي تأباها قلوب ذوي المروءات، وإنما ينظر إلى أن يتيسر أمره. ومن إيش قال؟
ولا يفك حجره إلا حاكم.
نعم، لا يفك حجره إلا حاكم، لأنه هو الذي حجر عليه، لأنه إيش؟
لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به.
نعم، لأن الحجر ثبت بحكم الحاكم فلا يزول إلا بحكمه، إلا به، أي لأن الحجر عليه ثبت بحكم الحاكم فلا ينفك إلا به. نعم،
وإن وفى ما عليه انفك الحجر بلا حاكم لزوال موجبه.
نعم، إن وفى بما عليه انفك الحجر بلا حاكم لزوال الموجب، الموجب هو الحجر بسبب إيش؟ الدين، والدين وفاه، فإذا يصبح ما عليه الشيء فينفك حجره.
فصل في المحجور عليه لحظه.
هذا القسم الثاني، قال فصل في المحجور عليه لحظه، هذا هو القسم الثاني من أقسام الحجر، وهو المحجور عليه لحظ نفسه. الذي تقدم هو محجور عليه لحظ إيش؟ لحظ غيره. والآن يشرع المصنف في ذكر المحجور عليه لحظ نفسه. نعم،
ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظه.
نعم، ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. فالمحجور عليهم لحظ أنفسهم ثلاثة، السفيه والصغير والمجنون. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال، فهو بالغ عاقل لكن لا يحسن التصرف في المال فيذهب يشتري بماله ما لا نفع فيه ولا فائدة، والصغير هو الذي لم يبلغ، والمجنون هو فاقد العقل. فهؤلاء الثلاثة يحجر عليهم فلا يمكنون من التصرف في مالهم لحظهم لا لحظ غيرهم. فإذا كان السفيه مراهقا يعني ناهز التمييز يحجر عليه لأمرين، للسفة وللصغري، لكن لا بأس أن يعطى مما جرت العادة به، يعطى ويخير ويختبر، لأن الله قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، بمعنى أن لا نحجر عليه حجرا تاما بل نعطيه ما يتصرف به بقدر ما جرت به العادة والعرف، ينظر إذا كان يحسن التصرف يؤذن له، ما يحسن التصرف يبقى الحجر عليه. أما المجنون هل يعطى شيء للاختبار؟ لا ما يعطى، ما يعطى، لأن لو أعطينا الشيء فسوف يفسده. والسفيه البالغ كالمراهق، كالمراهق بمعنى أننا نمكنه من التصرف في ماله لكن نعطيه شيئا مما جرت به العادة من الأشياء اليسيرة. والحجر على هؤلاء عام في ذممهم وأموالهم، لأنه يتعلق بتصرفهم سواء في المال أو في الشيء الذي في الذمة، فلا يتصرفون بشيء في الذمم، لا يستقرضون، لا يشترون شيئا بدين، لأنه محجور عليهم في المال والذمة. نعم.
إذ المصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس.
نعم، إذ المصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس. نعم.
والحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم.
نعم، الحجر عليهم عام في ذممهم وفي أموالهم،
ولا يحتاج لحاكم.
ولا يحتاج لحاكم، ما يحتاج لحاكم، بل الولي هو الذي يقوم بذلك.
فلا يصح تصرفهم قبل الإذن.
نعم، ما يصح تصرفهم قبل أن يؤذن لهم.
ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا أو وديعة ونحوها رجع بعينه إن بقي لأنه ماله، وإن تلف في أيديهم أو أتلفوه لم يضمنوا لأنه سلطهم عليه برضاه.
نعم، ولا يصح يقول تصرفهم هؤلاء الثلاثة، الصغير والسفي والمجنون. ومن أعطاهم، من اسم شرط يدل على العموم، يعني أي إنسان أعطاهم ماله بيعا أو قرضا يرجع يأخذ ماله إن وجده بعينه، فإن لم يجده يأخذ ما بقي، إن لم يجده فيتحمل إيش تبعات ذلك. فلذلك قال إن تلف في أيديهم أو أتلفوه لم يضمنوا. لماذا؟ لأنه هو الذي سلطهم على المال برضاه، علم بالحجر أو لم يعلم. نعم،
علم بالحجر أو لا لتفريطه.
لتفريطه، لتفريطه.
ويلزمهم أرش الجناية إن جنوا.
لكنهم إن جنوا جناية فإنه يلزمهم ما يترتب عليه، ما يترتب على الجناية، لأنه إيش قال؟
لأنه لا تفريط من المجني عليه.
لأنه لا تفريط من المجني عليه، اعتدوا على شخص وجنوا عليه فهذا يعني يلزمهم قيمة ما جنوا، لأن حق الآدمي لا يفرق فيه بين المكلف وغير المكلف، إذ أنه مبني على المشاحة، ولا يمكن أن يضيع يعني حق لا بعمل مكلف ولا بغير مكلف، فلا بد أن يضمن. لكن إن كانت دية فتتحملها العاقلة، إلا إذا كانت الثلث فأقل، إذا كانت الثلث فأقل فتكون على الجاني. ولذلك قال والإتلاف،
والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره،
والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، الإتلاف لا يفرق به بين مكلف وغير مكلف، بل يضمن، بل يضمن.
ويلزمهم أيضا ضمان مال من لم يدفعه إليهم.
نعم، ويلزمهم أيضا ضمان مال من لم يدفعه إليهم. شخص ما دفع إليهم مال لكن اعتدى هؤلاء وأخذوا المال، فأنهم يضمنون، فأنهم يضمنون. نعم،
لأنه لا تفريط من المالك.
أي نعم، لأنه لا تفريط من المالك، لم يعطيهم المال وإنما هم اعتدوا وأخذوا المال.
والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره.
نعم، الأشياء اللي تتلف للآدميين هذه ما تسقط من مكلف أو من غير مكلف.
وإن تم لصغير 15 سنة حكم ببلوغه.
شرع المصنف في ذكر علامات البلوغ، علامات البلوغ، فقال إن تم الصغير 15 سنة حكم ببلوغه، هذه العلامة الأولى.
لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه.
أي نعم، يقول ابن عمر رضي الله عنه لما أراد الجهاد عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم يقول عرضت عليه يعني وأنا ابن 15 سنة فأجازني، يعني دل على أن من بلغ 15 سنة فإنه يكون بالغا، هذه العلامة الأولى.
أو نبت حول قبله شعر خشن حكم ببلوغه،
هذا العلامة الثانية. أو نبت شعر خشن حول قبله حكم ببلوغه وزال الحجر عنه، هذه العلامة الثانية. قوله خشن يفرق بين الخشن والناعم، لأن الناعم قد يوجد في الإنسان ولو كان صغيرا قبل البلوغ. والدليل قال
لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية.
أي نعم، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه رئيس الأوس حكم في بني قريظة وكان حكم عليهم بقتلهم، بقتل البالغ منهم وسبي الذراري الذين لم يبلغوا، فأمر أن يكشف مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة فيقتل، ومن لم ينبت ينبت شعره فهو من الذرية فلا يقتل. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيش؟
وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة، متفق عليه.
نعم، لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة، أي 7 سماوات، سميت أرقعة لأنها رقعت بالنجوم، يعني من فوق 7 سماوات. نعم،
أو أنزل حكم ببلوغه،
هذا الثالث. أو أنزل حكم ببلوغه. نعم،
لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا،
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. إذن هذه 3 أشياء يحصل بها البلوغ. الأول إذا أتم 15 سنة فقد حصل البلوغ لحديث ابن عمر المتقدم. الثاني إذا نبت الشعر الخشن حول قبله سواء كان ذكرا أو أنثى. والثالث إذا أنزل سواء كان باحتلام أو بجماع. نعم،
أو عقل مجنون ورشد، أي من بلغ وعقل.
أي نعم، أو عقل مجنون ورشد، يعني من بلغ وعقل فليزول عنه الحجر.
أو رشد سفيه زال حجرهم لزوال علته،
أو رشد سفيه عاد إلى رشده فإنه يزول الحجر عنه.
قال تعالى فإن آنستم
لزوال علته، لأن علة الحجر هي السفة، فإذا زال السفة زال الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم.
نعم، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم.
بلا قضاء حاكم.
نعم، بلا قضاء حاكم، يفك الحجر بدون قضاء حاكم وتدفع إليهم أموالهم لأمر الله. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم.
لأنه ثبت بغير حكمه فزال لزوال موجبه بغير حكمه.
أي نعم، لأن الحكم عليهم ثبت بغير حكم الحاكم فيزول إذا زال موجبه وهو السفة بغير حكمه.
وتزيد الجارية على الذكر في البلوغ بالحيض.
أي نعم، وتزيد الجارية يعني الأنثى على الذكر في البلوغ بالحيض، يعني الأنثى تكون علامات البلوغ عندها كم؟ 4، تمام 15 سنة، أو انبات الشعر الخشن حول القبل، أو الإنزال، أو الحيض، أو الحيض، هذه علامات البلوغ بالنسبة للأنثى.
لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الترمذي وحسنه.
نعم، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني إذا حاضت فتكون بالغة. نعم.
وإن حملت الجارية حكم ببلوغها عند الحمل، لأنه دليل إنزالها، لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائها.
نعم، يعني إن حملت الجارية الأنثى حكم ببلوغها عند الحمل، لأنه دليل إنزالها، ولا كيف يكون حمل بلا إنزال؟ لأن الله تعالى يقول: أجرى العادة بخلق الولد من مائهما، من ماء الذكر والأنثى. ويمكن أن تحمل الجارية مثل أن يتم لها 15 سنة، قال أهل العلم يمكن لبنت 9 سنين أن تحمل، ويمكن لابن 10 سنين أن يولد له. فالجارية إذا كان لها 12 سنة وتزوجت ثم ولدت، فهل البلوغ يكون بالحمل أو يحكم ببلوغها بالحمل؟ يحكم ببلوغها عن طريق اللزوم، عن طريق اللزوم، لأنه لا حمل بلا إنزال، وإذا أنزلت بلغت بالإنزال. ولهذا قال الماتن هنا: إيش؟ وإن حملت حكم ببلوغها، ولم يقل وإن حملت بلغت، وإنما قال حكم ببلوغها. والحكم بالبلوغ هل هو بالحمل أو بالإنزال السابق؟ بالإنزال السابق، بالإنزال السابق له. وعلى هذا فإذا ولدت امرأة ولها 12 سنة ولم ترى الحيض ولم ترى نباتا للشعر، فإنها يحكم ببلوغها بهذا الحمل، يحكم ببلوغها. ولذلك قال: فإذا ولدت،
فإذا ولدت حكم ببلوغها من 6 أشهر، لأنه
حكم ببلوغها من 6 أشهر، يعني قبل الولادة، لأنه اليقين، يعني ما في حمل أقل من 6 أشهر، ما في حمل أقل من 6 أشهر. نعم.
ولا ينفك الحجر عنهم قبل شروطه السابقة بحال ولو صار شيخا.
لا ينفك الحجر يعني عن هؤلاء المحجور عليهم قبل شروطه السابقة بحال ولو صار شيخا، أي لا ينفك الحجر عن السفيه والصغير والمجنون قبل الشروط السابقة اللي هي البلوغ أو العقل مع الرشد بحال، ولو صار إيش المحجور عليه شيخا. لكن قوله ولو، هذه إشارة إيش؟
خلاف.
إلى الخلاف، وهو هنا خلاف أبي حنيفة رحمه الله، لأنه يرى خلص ما في السفة بعد 25، يرى أنه إذا بلغ 25 سنة ما يحجر عليه، ما يحجر عليه بعد 25 سنة.
والرشد الصلاح في المال.
نعم، قال: والرشد هو الصلاح في المال، يعني في حسن التصرف في المال ولو لم يكن راشدا في دينه. نعم،
لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا، أي صلاحا في أموالهم.
فإن آنستم منهم رشدا، فسر ابن عباس صلاح في أموالهم. فعلى هذا
يدفع إليه ماله وإن كان مفسدا لدينه.
فعلى هذا يدفع إليه ماله لأنه يحسن التصرف فيه وإن كان مفسدا لدينه. فالصلاح هنا في الدين لا في المال لا في الدين، فلا يشترط صلاح الدين في هذا الباب، لأن الكلام في هذا الباب عن التصرف في المال، عن التصرف في المال، فإذا كان في الدين غير صالح وفي المال صالحا فهو رشيد بهذا الاعتبار، يدفع إليه ماله، يدفع إليه ماله.
ويؤنس رشده بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غبنا،
ويؤنس رشده بتصرف مرارا، مرارا جمع، يعني ما يكفي مرة أو مرتين، بل لابد يكون إيش؟ مرارا، فلا يدخل فيه المرة والمرتان. فإن كان كل ما باع أو اشترى غبن، يشتري مثلا ما يساوي 20 بـ10 أو بيع ما يساوي 20 بـ10 فهذا ليس رشيدا. وإذا كان يعطي بلا شيء تبرعا فهذا أيضا يعتبر سفها. لذلك قال إيش؟
فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا،
فلا يغبن غبنا فاحشا، لأن الغبن غير الفاحشة والغبن القليل هذا يعني يتعذر يخلو منه البيع والشراء، وإنما الغبن الفاحش هو الذي يجعله في أداد السفة غالبا. نعم،
ولا يبذل مال
غالبا، لأنه أيضا قد يغبن غبنا فاحشا لكن ليس غالبا في بعض الأحوال.
ولا يبذل ماله في حرام كخمر وآلات لهو.
نعم، يعني هذا من السفة، إذا كان يبذل ماله في الحرام كالخمر وآلات اللهو والقمار والغناء ونحو ذلك، فقد يعد الشخص سفيها بصرفه ماله في المباح إذا بدر فيه، من باب أولى إذا كان في الحرام.
أو في غير فائدة كغناء
أو
ونفط.
في غير فائدة كغناء
ونفط.
ونفط، النفط المقصود به أن يحرق ماله، إحراق المال بالنفط ونحوه، فهذا من السفة إذا كان يحرق الأموال بدون فائدة. نعم،
لأن من صرف ماله في ذلك عد سفيها.
نعم، لأن من صرف ماله في ذلك عد سفيها إذا صرف المال بمثل هذه الطريقة. فالسفيه هو من صرف ماله في محرم نحو ما تقدم أو فيما لا فائدة منه يعد سفيها عرفا ومبذرا، وهذا بخلاف صرف المال في أبواب البر والصدقة والمطعم والمشرب، فهذا ليس تبذيرا إذ لا إسراف في الخير. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإسراف ما صرفه في المحرمات أو كان صرفه في المباح الذي يضر بعياله، أو كان صرفه في المباح الذي يضر بعياله، أو صرف في مباح قدرا زائدا على المصلحة، قدرا زائدا على المصلحة. والفرق بين الإسراف والتبذير أن الإسراف صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، أن الإسراف إيش؟ صرف الشيء فيما ينبغي لكن زائد على ما ينبغي، والتبذير صرف الشيء فيما لا ينبغي، صرف الشيء فيما لا ينبغي. نعم،
ولا يدفع إليه أي الصغير حتى يختبر ليعلم رشده قبل بلوغه بما يليق به.
يعني ما يصرف إليه الصغير حتى يختبر ليعلم رشده قبل بلوغه، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى. يكون أهل مثلا إذا كان ولد التاجر وزاول التجارة ينظر هل أحسن التجارة، إذا كان في زراعة وهذه صنعتهم وأحسن الزراعة، وهكذا يكون ما يعمل فيه أو يليق به يحسن التصرف فيه،
لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى الآية. والاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف المعاملة والمصلحة.
نعم، الاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف المعاملة والمصلحة، يختبر في ذلك المراهق عن المميز.
ووليهم أي ولي السفيه الذي بلغ سفيها واستمر، والصغير والمجنون حال الحجر الأب الرشيد العدل ولو ظاهرا.
نعم، يعني من هو الولي الذي يكون يتولى أمر السفيه والصغير والمجنون؟ قال حال الحجر هو الأب، المراد به الأب الأدنى الذين خرجوا من صلبه، الأب الرشيد العدل ولو ظاهرا، يعني الأحكام تكون للظاهر
لكمال شفقته. ثم وصيه لأنه نائبه ولو بجعل وثم متبرع.
ولو بمال يتولى الوصي ذلك ولو بمال، ثم متبرع إذا كان هناك متبرع بالولاية على هؤلاء.
ثم الحاكم لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم.
ثم الحاكم لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم. لاحظ ترتيب المؤلف إيش يقول: الأب ثم الوصي ثم الحاكم. طيب وين ذهب الجد والأخ الشقيق والأم فظاهر كلام الماتن وكذلك الشارح أنه لا ولاية للجد ولو مع فقد الأب، فأبناء الابن على كلام المصنف يتولى ما لهم الحاكم إذا لم يكن لهم وصي، حتى ولو كان الجد حيا والأخ الكبير على كلام المصنف ليس وليا، والعم ليس وليا، والأم ليست ولية، فتنتقل الولاية مباشرة من الأب إذا لم يكن وصي إلى الحاكم. وهذا ماشي ولا ما هو ماشي؟ ها؟ يعني الجد ما يكون أولى إذا كان رشيدا عاقلا؟ ها؟ لا شك هذا فيه نظر، لأن أولى الناس بهم جدهم أو أخوهم الكبير أو عمهم، وهؤلاء أرفق الناس بهم، فكيف تجعل الولاية لإنسان بعيد؟ ولكن في طريقة على المذهب بأن يذهب الجد إلى الحاكم أو الأخ الكبير فيقول أنا أكون وليا، وفي الغالب أن الحاكم سيوافق لأنه يريد من يتولى أمر الصبي. هذا ما ذهب إليه المصنف الشارح، لكن القول الثاني في المسألة المذهب أن الولاية تكون لأولى الناس به، أولى الناس به ولو كانت الأم إذا كانت رشيدة، لأن المقصود هو حماية الطفل، المقصود هو حماية الطفل الصغير أو حماية المجنون أو حماية السفيه. فإذا وجد من يقوم به بهذه الحماية من أقاربه فهو أولى من غيره، الأقارب أولى من غيرهم، وهذا هو الحق، هذا هو الحق إن شاء الله تعالى. وعليه فالجد أو الأب يكون وليا لأولاد ابنه، والأخ الشقيق وليا لأخيه الصغير، والأم إذا عدم العصبة تكون ولية لابنها. نعم إذا قدر أن أقاربه ليس فيهم شفقة ولا حب ولا عطف فحينئذ يلجأ إلى الحاكم ليولي من هو أولى منهم. نعم.
ومن فك عنه الحجر فسفه أعيد عليه.
ومن فك عنه الحجر فسفه أعيد عليه الحجر وجوبا، لأن الحجر هو بسبب إيش؟ السفة، فإذا عاد السفة عاد الحكم عليه.
ولا ينظر في ماله إلا الحاكم.
ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، لأنه حدث بعد رشده فلا مدخل للأبي بعد رشده. يقول الأخ في الحديث من فوق سبعة أرقعة، هل فيه دليل على أن كل سماء فيها نجوم؟ وكيف الجمع مع الآية ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح؟ على كل هذا تفسير من التفسيرات أن المراد بالأرقعة هي النجوم، ولكن آية ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ما تمنع أن تكون جميع السماوات مزينة، فهذا إخبار أن السماء الدنيا مزينة بمصابيح، لكن بقية السماوات ما يمنع أن تكون كلها مزينة. وعلى كل هو ما يترتب عليه حكم. يقول حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هل فيه جواز صلاة الصغير الذي لم تبلغ من غير خمار؟ الصغير ما تجب عليه الصلاة، لكن الحديث أشار إلى من تجب عليها الصلاة من النساء، وأنه لا تجوز الصلاة إلا بخمار. فكذلك الصغيرة إذا أراد أهلها أن تصلي فيلبسوها الخمار لتتعود عليه، لأن هذا هو لباس الصلاة. يقول ما هو واضح الخط، يقول لكن يفهم منه، يقول صيام الستة المتتابعة ستة أيام أفضل أن أتحرى في صيامها الاثنين والخميس؟ ما في بأس، هذا قد يكون أفضل أن يكسب الفضيلتين، فضيلة الاثنين والخميس والستة أيام، وهذا من فضل الله. فإن تحرى بها ذلك فهذا شيء طيب، وإن صامها متتالية أيضا طيب، وإن فرقها فعل الأرفق به، كل هذا يحصل به الأجر والحمد لله. يقول هل البلوغ مع الرشد شرط في إعطاء الصبي المحجور عليه حقه؟ نعم، يعني البلوغ مع الرشد، لأنه إذا لم يبلغ، إذا بلغ وما لا يحسن التصرف فلا يعطى إلا بعد ما يغلب على الظن أنه يحسن التصرف. وكذلك اختبار اليتيم الصغير، نعم يختبر في دفع المال ممن يقوم على أمره. نعم عرفت، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.